العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة، باسمكم جميعا أرحب بالشيخ الدكتور سعد الشثري، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، ونسأل الله تعالى أن يجعل ما يقدمه في ميزان حسناته. وأتقدم باسمكم جميعا بالشكر لكل الإخوة الذين قاموا على تنظيم هذه الدورة العلمية العشرين التي تنظمها مؤسسة الوقف الإسلامي بمدينة أيندهوفن بهولندا. ونفتتح أيها الإخوة هذه الدورة بهذه المحاضرة التي يلقيها الشيخ الدكتور سعد الشثري، وهي بعنوان وسائل دفع الغربة في الغرب. وليعلم كل واحد منا أيها الإخوة أن المسلمين المقيمين في هذه البلاد هم يعيشون هذه الغربة، هم محتاجون إلى توجيهات ونصائح لكي يستعين بها المسلم على دفع هذه الغربة التي يعيشها، خصوصا وأننا أيها الإخوة نعيش هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن والتقلبات. فالمسلم محتاج إلى هذه التوجيهات، خصوصا من عالم مثل الشيخ سعد الشثري جزاه الله خيرا، وهذا ليس أيها الإخوة مدحا له بل يستحق أن نقول فيه كلاما طيبا. فنسأل الله تعالى أن يوفقه وأن يزيده علما وأن يجعله في خدمة الإسلام والمسلمين، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منه هذا العمل. فليتفضل مشكورا، وجزاكم الله خيرا جميعا. ووجه أيها الإخوة نصيحتي إلى كل الإخوة أنه في هذه الدورة ستكون هناك محاضرات ودروس في الصباح وفي المساء، دروس علمية ومحاضرات ومواعظ بعد صلاة الصبح، فيجب أيها الإخوة أن نغتنمها وأن لا نضيع هذه الفرصة، لأنه يمر علينا العام فبعض المحاضرات والدورات والمراكز الإسلامية الإخوة هذا أصبح عملا موسميا. لكن أيها الإخوة في بعض المراكز الإسلامية مثل هذا المركز المبارك هناك دورات موسمية ودورات شهرية ودروس يومية تقريبا في هذا المسجد، فيجب علينا أيها الإخوة أن نستغل هذه الدورات وهذه الدروس والمحاضرات. وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وليتفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعل العلاقة بيننا وبينكم علاقة محبة في الله، فإن أعظم العلاقات اتصالا بين البشر هي المحبة في الله تعالى. إذا حصل المؤمن هذه العلاقة جلبت له خيري الدنيا والآخرة، شعر بذلك بحلاوة الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ثم محبة المؤمنين بعضهم لبعض سبب لدخول الجنة. ألا تريدون الجنة؟ اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. محبة الله تنالها يا أيها العبد بمحبتك لإخوانك المؤمنين. إذا سمعت بمؤمن في مشارق الأرض أو في مغاربها فأحبه لله، يحبك الله على ذلك، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتزاورين في، والمتجالسين في، والمتباذلين فيه. إن شاء الله أننا وإياكم حققنا الخصال الأولى الثلاث: المحبة والتجالس والتزاور. زرناكم من مكان بعيد محبة لكم في الله، نرجو الأجر والثواب من الله عز وجل. جاء في الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمعا عليه، اليوم اجتمعنا نحن وإياكم، وافترقا عليه، بعد أيام سنسافر ونفترق والمحبة بيننا لا زالت باقية، وبذلك نكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. تدنو الشمس حتى يصدر العرق من الناس، منهم من يلجمه العرق الجامع، ومنهم من يصل إلى كتفه، إلى غير ذلك، إلا هؤلاء الأصناف السبعة، ومنهم المتحابون في الله جل وعلا. ولذلك علينا أن نعرف هذه العلاقة الإيمانية المحبة في الله، نحب كل مؤمن في مشارق الأرض ومغاربها، كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإذا كانت المحبة بين المؤمنين في جميع أقطار الأرض، فينبغي أن يعرف أن عبادة الله ليست منحصرة في مكان دون مكان. أنت إنما خلقت لعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقك الله إلا لعبادته، والعبادة تشمل الحياة كلها، وهذه العبادة ليست مختصة ببلد دون بلد ولا مكان دون مكان، جميع بقاع الأرض محل لعبادة الله عز وجل، سواء كان الإنسان في الشرق أو كان في الغرب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: اتق الله حيثما كنت، مو في بلد دون بلد، جميع البلدان. رب العزة والجلال يطلع على أحوال الناس في بعض البلدان أو في جميعها. جواب: في الجميع. فإذا كان الله يطلع على أحوال العباد في جميع البلدان، فهنا عبادة الله ليست خاصة بمكان دون مكان. ما يقول الواحد: أنا ما دمت في البلدان الإسلامية سأعبد الله وأتقرب إليه، وأما إذا انتقلت إلى البلدان غير الإسلامية فإنني حينئذ أتفلت، لأن الله مطلع عليك، والله كما يحاسبك على أعمالك في البلدان الإسلامية يحاسبك على أعمالك التي تعملها في غيره. يقول رب العزة والجلال: إن عليكم لحافظين، يعني ملائكة يحفظون أعمالكم، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. في أي بلد هؤلاء الملائكة؟ الجواب: في جميع البلدان. فإذا كانت عبادة الله شاملة لجميع البلدان، فكل مسلم، بل كل آدمي، عليه أن يعبد الله في أي بلد وفي أي محل وفي أي قطر وفي أي مدينة وفي أي شارع، وفي الليل وفي النهار. والمؤمن يتمكن من قلب حياته كلها لتكون طاعة وعبادة لله عز وجل. قد يقول القائل: إن المسلم في البلد غير الإسلامي تحتف به ظروف وأحوال قد تصرفه عن طاعة الله عز وجل. فنقول: هذا أعظم لأجرك يا أيها المسلم. عندما يكون عند الإنسان الداعي للمعصية فيتركها لله، هذا أفضل من ذلك الشخص الذي لم يفكر في المعصية أصلا. مثال هذا: بلد إسلامي لا توجد فيه الخمور، لا يفكر أصحابه في الخمر، هؤلاء ليس عليهم إثم لكنهم لا ينوون التقرب لله بترك الخمر، وفي مقابلتهم مسلمون في بلدان تكون الخمور بين أيديهم فيتركونها لله، تمكنوا منها وتركوها لله. فهذا القسم الثاني يؤجرون، والقسم الأول ليس عليهم إثم لكن ليس لهم أجر. ولذلك قد يؤجر الإنسان في هذه البلدان أعظم من أجره في بلدان أخرى، بلدان الإسلام. أنا عندي هنا نقل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: ولهذا يوجد المسلمون المتمسكون بالإسلام في بلاد الكفر لهم السعادة كلما كانوا أتم تمسكا بالإسلام، فإن دخل عليهم شر كان بذنوبهم، حتى إن المشركين وأهل الكتاب إذا رأوا المسلم القائم بالإسلام عظموه وأكرموه وأعفوه من الأعمال التي يستعملون بها المنتسبين إلى ظاهر الإسلام من غير عمل بحقيقته. ولذلك إذا نظر الإنسان إلى أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال أصحاب رضوان الله عليهم في مكة وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدهم بالأجر والثواب على صبرهم واحتسابهم للأجر ما لم يكن يقول مثله في المدينة، وإن كان في المدينة يرتب الأجر والثواب على العمل وعلى البذل من الوقت والمال في نشر دين الإسلام وتسهيل أحكامه. المسلم في بلاد الغرب ماذا يفعل من أجل أن يكون نافعا وفي نفس الوقت يكون قائما بأموره وفي نفس الوقت يكون متمسكا بدينه وإسلامه؟ هذا سؤال مهم ينبغي بنا أن نوليه عناية خاصة. كيف نحن هنا في هذا البلد أتينا لحاجة من الحاجات، إما لاكتساب معيشة وإما لدراسة وإما لعمل، وإما أننا نتمكن في هذه البلدان من طاعة الله وإظهار شعائر الإسلام ما لا نتمكن منه في بلدان أخرى فانتقلنا إلى هذا البلد، وحينئذ ينبغي بنا أن نربي أنفسنا من أجل أن لا تتأثر بما حولنا من مظاهر قد تجعلنا نتخفف من بعض الشعائر الإسلامية. التمسك بالشعيرة الإسلامية ليس مخالفا لأنظمة هذا البلد، وليس هناك تفويت لمصلحة هذا البلد بتمسك المسلمين بإسلامهم، بل المسلم متى كان متمسكا بدينه وإسلامه حثه ذلك على أخلاق عظيمة عالية تنفع الناس، من مثل خلق الأمانة، فإن خلق الأمانة خلق عظيم تأمر به الشريعة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الشريعة جاءت بالأمر بصفة الصدق وعدم الكذب في الحديث، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الشريعة جاءت بالترغيب في نفع الآخرين وتقديم الصدقة للآخرين. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه المسألة قال: في كل كبد رطبة أجر. لم يفرق بين كبد وكبد، الجميع يؤجر عليه العبد. ومن هنا كيف نتمسك بهذا الدين، دين الإسلام، في هذا البلد الذي قد يوجد فيه أمور مخالفة للشريعة؟ نقول هناك وسائل. الوسيلة الأولى العلم، فإنه متى كان الإنسان أكثر معرفة بدينه فإنه حينئذ يتمكن من التمسك بهذا الدين. لكن كيف تتمسك بدين وأنت تجهله؟ إذا كنت تجهله فكيف تتمسك به؟ وقد جاءت النصوص الشرعية كثيرة في الترغيب في طلب العلم الشرعي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ويقول صلى الله عليه وسلم: من خرج يلتمس علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما فهو في سبيل الله حتى يرجع. وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. فمتى كنت تبذل من وقتك في تعلم العلم فحينئذ تؤجر وتثاب، ويكون ذلك سببا من أسباب تمسكك بدين الإسلام. الصفة الثانية وهي متعلقة بالأولى، صفة التمسك بالكتاب والسنة. فإنه إذا جاءك دليل من الكتاب والسنة فاجعلها على العين والرأس سمعا وطاعة، لا نقدم على الكتاب والسنة لا آراء ولا أهواء ولا رغبات ولا أمورا أخرى، إنما نقدم الكتاب والسنة. لو جاءنا قول فقيه يخالف الكتاب والسنة لم نلتفت إليه. إذا جاءنا هوى في النفس أو لذة نستشعرها في فعل من الأفعال لكن الكتاب والسنة تدل على خلاف ذلك الفعل فلا نلتفت إليه، إنما نقدم الكتاب والسنة. كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذا أردت أن تقيس مقدار إيمانك فاجعله في هذا المقياس. لأن إذا أراد الإنسان يعرف وزنه، يعرف الوزن للجسم، ألا يأتي بميزان وينظر كم كيلو؟ استخدمونتم الكيلو ولا الرطل؟
الكيلو.
كذلك في الإيمان، إذا أردت أن تعرف مقدار إيمانك فاجعله على هذا الميزان. هل إذا جاءتك آية من القرآن سلمت واستجبت أو بدأت تسوف وتقدم رجلا وتؤخر أخرى؟ اسمع قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن هذا هو الميزان. وهكذا المؤمن في البلاد غير المسلمة متى سمع آية من كتاب الله بادر إليها وامتثل سمعا وطاعة، قدمها على الهوى، قدمها على رغبات الناس، قدمها على أهوائه سمعا وطاعة. الله أعلى وأجل. إذا أرضى العبد ربه فإن الله سيرضي العباد عنه. وإذا أسخط العبد ربه لإرضاء الناس فإن الله سيسخط الناس عليه، سنة كونية. فإذا تكرر هذا يتعلق به أمر آخر، وهو أن المسلم يحرص على اتباع السنة ويترك عنه الابتداع في الدين. نحن إنما تعبدنا الله باتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذي نحبه محبة أعظم من محبتنا لأنفسنا. ومن علامة المحبة له صلى الله عليه وسلم أن نكون مقتدين به، لا نعمل عبادات جديدة لم تؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. من قال تعبد لله بهذه العبادة هي تورث حلاوة الإيمان، تجد بها اللذة والأنس، كنا توقف ننظر هل هي مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. قال لكنه قد نقلت عن أبيك وعن جدك. فنقول الإيمان في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا خالف هدي الآباء والأجداد هديه صلى الله عليه وسلم لم يصح لنا أن نتقرب لله بما كان عليه الآباء والأجداد. قال لكن الإمام مالك والإمام الشافعي يقولون بكذا. يقول يوم القيامة إذا وقفت بين يدي الله هل سيسألك الله عن مخالفتك لمحمد صلى الله عليه وسلم أو يسألك عن مخالفة الإمام الفلاني والإمام الفلاني؟ والله لن ينجيك هذا، ما ينجيك إلا اتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وأما البدع فوالله سترد عليك وستلقى في وجهك، كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه غير مقبول عند الله عز وجل بشهادة محمد صلى الله عليه وسلم. واسمع شاهد هذا من كتاب الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. واسمع قول الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا كان هذا الدين دينا كاملا بشهادة كتاب الله في قوله سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم، فحينئذ هل نحتاج إلى أن نكمل الدين بأهواء النفوس ورغباتها، أو أن نكملها بقول إمام من الأئمة، إمام اجتهد عفى الله عنا وعنه لا يلحقه إن شاء الله مأثم لأن هذا مبلغ اجتهاده، لكن لا يجوز لنا أن نترك سنة محمد صلى الله عليه وسلم لعمل أحد من الناس أو لقول أحد من الخلق مهما كانت رتبته. هذه هي المحبة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الجالبة لمحبة الله، كما قال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن هنا فإننا نجافي البدع ولا نطيع المبتدعة في دعوتهم لنا في ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بما يخالف الهدي النبوي الكريم، ما نقبل. من دعانا إلى بدعة لم نقبل منه ورددنا دعوة عليه وبينا مخالفته للهدي النبوي الكريم. كذلك من أسباب حفظ الله للعبد أن يحفظ جوارحه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. احفظ الله يعني احفظ جوارحك من معاصي الله حتى يحفظك الله. كيف يحفظك الله؟ يحفظك من المعاصي، فإن من ترك المعاصي وفقه الله للطاعات وترك المعاصي الأخرى. ويحفظك الله من الأقدار والمصائب من الأقدار المؤلمة والمصائب، لأن الذي يتصرف في الكون من هو؟ أنت؟ أنت؟ لا والله، من تبكفو اللي يتصرف في رب العزة والجلال، كما قال سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أحد منكم يشكك في هذا؟ أحد منكم يشكك في أن الله قادر أن يميت في هذه اللحظة؟ إذا كان أحد منكم يشكك الآن علشان يصير شاهد للجميع، يموت الآن، في أحد منكم يشكك؟ والله لو قال أحد منكم أنا أشكك في هذا والله ليس بقادر على أن يميتني في الحال، والله لا يموتن في الحال الآن، يمين قسم قدرة رب العزة والجلال. وهكذا أيضا الله عز وجل هو القادر على أن يتصرف في العباد بأسهل ما يكون، بكلمة من حرفين كن. فإذا كان الله جل وعلا هو المتصرف في الكون فحينئذ نوقن ونجزم بأن ما وعدنا الله به فإنه سيتحقق. الله وعد المؤمنين الذين يتمسكون بدين الإسلام بالعاقبة الحميدة في الدنيا قبل الآخرة. تقول علي نقص في الراتب، والله لو تمسكت بدين الإسلام يمكن يستمر معك الوضع قليل، لكن ستأتيك الأرزاق من حيث لا تحتسب، متى أردت بذلك وجه الله والدار الآخرة. وعد صدق من رب العزة والجلال المتصرف الكون بما يشاء، كما قال جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة طيبة. ولذلك لا يظن بعض الناس أن الغربة شر محض، ولذلك قد يظن بعض الناس انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما كان فطوبى للغرباء. لا يقتضي هذا الحديث أن أهل الغربة في شر وفي محن وفي مصائب، لا، بل قد يقتضي أن أهل الغربة هم أسعد الناس، ولذلك قال: فطوبى للغرباء. طوبى من الطيب، طوبى على الأظهر من أقوال أهل العلم أنه من الطيب، فالحياة الطيبة لذلك الغريب الذي يجعل حياته لله ويقصد بأعماله كلها أن تكون من أجل نيل أجر الآخرة. من الأعمال التي تفيد المؤمن في الغربة الصبر، يصبر عن المعاصي، دعت نفسه إلى المعصية لم يستجب لها، صبر واحتسب وأمسك نفسه عن المعصية، دعت نفسه إلى ترك الطاعة سواء كانت واجبة أو مندوبة فلم يستجب لها، صبر وحبس نفسه في طاعة الله. إذا أصابه شيء من الأقدار، إما مضايقة جار أو مضايقة في الطريق أو تكلم عليه أحد من البلد الذي ورد إليه، صبر. والصبر من أعظم الأعمال أجرا وثوابا، كما قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك يوطد الإنسان نفسه على الصبر، يصبر على نفسه ويصبر على أذى الخلق، يصبر على زوجته، يصبر على أبنائه، يصبر على جيرانه، يحتسب الأجر في هذا، فيكون حينئذ من أعظم الناس حصولا على الأجر والثواب. ومما يتعلق بهذا صفة الرفق في التعامل، فيرفق الإنسان في التعامل مع الآخرين حتى ولو كانوا ممن يريد الشر به، يرفق عليهم، لأن العبد المؤمن يؤمل ما عند الله عز وجل. انظر لهذا الحديث: خرج النبي صلى الله عليه وسلم معه عائشة، فقابله طائفة من اليهود فقالوا: السام عليكم. إيش قالوا؟ السام عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها: بل عليكم السام واللعنة والغضب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، مهلا يا عائشة. قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ إنهم قالوا: السام عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قلت وعليكم، فيستجاب لنا ولا يستجاب له. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وانظر شاهد هذا في كتاب الله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وانظر الآية الأخرى: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وكلما كان المقابل لك بينك وبين علاقة وأخطأ في حقك أو آذاك، فينبغي أن يكون تصرفك بالعفو عنه والإحسان إليه أكثر، لأن أجرك حينئذ يكون أعظم. وانظر في صفات أهل الجنة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. جاء في حديث ابن مسعود قال: كأني بالنبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه، فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. من اللي منكم نفسه بتقوى ستكون قوية لتتصف بهذه الصفة، الله يعيننا على أنفسنا. كذلك من ما تقدم قلنا أن من وسائل حفظ المسلم لنفسه في هذه الغربة حفظ جوارحه. كيف يحفظ الجوارح؟ يحفظ العين عن النظر المحرم، سواء كان في قنوات أو النساء التي في الشوارع أو ما يشاهد في الصحف أو في غيرها. يحفظ السمع عن الكلام المحرم، عن السماع المحرم، فلا يستمع لأصوات المعازف، لا يستمع للغيبة والنميمة، لا يستمع للسب والتجريح في الآخرين، خصوصا إذا سمع مسلما يجرح في مسلم آخر ويسبه أعرض عنه ولم يستمع له، لأن سباب المسلم فسوق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فهو يجتنب سماع هذا الكلام المحرم، لأنه إذا تكلم بعيب أخيك المسلم وأنت تسمع ولم تنكر كان عليك جزء من الإثم. يقول فلان يا أخي هذا يروح للخمارات، هذه غيبة، إذا سمعتها هو لم تذب عن عرض أخيك لحقك الإثم، ولو كان يذهب حقيقة. من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار. قل يا أخي ما هو هذا وسيلة الإصلاح، أن تتكلم بعيوبه في المجلس، لو ندور عليك عيوب أنت لقينا عليك، لكن وسيلة الإصلاح أن تنصح أخاك وتبين له، وإن لم يستجب لك في المرة الأولى كررت عليه لعل الله أن يهديه على يديك، هذه وسيلة الإصلاح. إذا تكلمنا بمعايب الآخرين وبذنوبهم ومعاصيهم في مجالسنا سهل ارتكاب تلك المعاصي على الناس. والله فلان يشرب، فلان يشرب، فلان يشرب، أصبحت قلوب الناس حينئذ لا تستنكر هذا المنكر، ما دام الناس اللي يشربون كثير فحينئذ قد يستمع ولدك أو أخوك هذا الكلام ويقول سأفعل مثل ما يفعل غيري. وبالتالي الوسيلة في الإصلاح ليست بذكر معايب الآخرين، وأعظم من هذا ذكر معايب العلماء والدعاة، لأن ذكر معايب العلماء فيه صد عن دين الله، لأن العلماء ينشرون أحكام الله ويعرفون بدين الإسلام، فإذا أوجدنا المجال للكلام فيهم واستمعنا للقدح فيهم فحينئذ يكون هذا صدا لما عندهم من العلم والخير. ومثله أيضا الكلام في الولاة بذكر معايبهم، هذا لا تنتفع به في شيء، يؤلب قلوب الخلق ويجعلهم يقدمون على مخالفة المبدأ الشرعي في السمع والطاعة، ولا يكون هناك فائدة ولا ثمرة. وبالتالي الكلام في معايبهم من المحرمات، احفظ لسانك. القاعدة في هذا الباب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذه القاعدة الشرعية. وبالتالي فاحفظ لسانك، من حفظ جوارحه عن المعاصي وفقه الله للطاعات وحفظ الله دينه، أما من كان يستعمل جوارحه في المعاصي فإنه سيطبع على قلبه، وبالتالي لا يتمكن من التمييز بين الخير والشر. تشوف هذا فلان ما عاد يميز بين خير وشر، ليش؟ يجد في قلبه حلاوة ورغبة لفعل الفواحش، ليش؟ قلبه طبع عليه، القلب يطبع عليه. شفتوا كمبيوتر دخل في فيروس لخبط معلوماته، مثل هذا المعاصي مثابة الفيروسات، إذا دخلت على الإنسان فإنها حينئذ تطبع على قلبه، وبالتالي لا يميز بين الحق والباطل، لا يميز بين الخير والشر. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. في أي سورة هذه؟ ها؟ إيش؟ في سورة المطففين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه. أنت تستغرب، واحد بعقله ويروح يتناول مخدرات، كيف؟ هذا من طبع القلب. من أين جاء طبعها القلب؟ من هالمعاصي التي تدخل على القلب، مر بعينه ومر بأذنه ومر بلسانه، وبالتالي ولجت إلى القلب، وكل ما وردت معصية نقطت نقطة نقطت نقطة حتى يصبح القلب أسود ومن ثم لا يميز بين حق وباطل. لكن العاقل إذا ورد على قلب الشيء من هذه الذنوب والمعاصي بادر إلى التوبة. الحمد لله، التوبة سهلة يسيرة، ثمرتها عظيمة، ولكن الخلق غافلون عنها. المعصية لا تنافي التقوى، وإنما الذي ينافي التقوى عدم التوبة، أو ما توافقوني على هذا؟ اسمع قول الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان إيش؟ تذكروا فإذا هم مبصرون. فعلوا المعصية فتذكروا بالتوبة. والآية التي قرأناها قبل قليل عن الجنة أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة يعني كبيرة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. إذن هذا الكنز باب التوبة لا بد أن نجعل بين أعيننا. كلما جاء الشيطان وحاد بنا عن الطريق المستقيم بادرنا إلى باب التوبة، فبالتالي نمسح ما سجل في صحائف أعمالنا من السيئات، بل يقلب العمل إلى أن يكون حسنات. تصور عندك حساب في البنك مديون، كم مقدار الدين؟ قال 200 بالناقص. في لحظة تقدر تحوله تحط زايد 200,000، 200 مليون، 200 مليون ناقص عليه دين 200 مليون، قلبه في لحظة واحدة لتكون 200 مليون لصالحه. اسمع شاهد هذا من كتاب الله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الله أكبر، أين العقلاء؟ والله لو تدور أحد أكرم من هذا الرب جل وعلا ما هو جل. يقلب سيئاتك لتكون حسنات، أين العقلاء؟ بس يستاهل يتداركون هذه الفرصة قبل فوات الأوان. إذن باب التوبة وسيلة من وسائل المؤمن في الغرب في التعامل مع خلق الله. كذلك من الوسائل اختيار الصحبة الصالحة الطيبة، فإن للصحبة أثرا عظيما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وكذلك من الوسائل اختيار العبادات المناسبة لك. واحد يناسب عبادة الصلاة، صلاة الليل، واحد يناسب عبادة الذكر، يقول أنا والله سواق تاكسي ما أقدر أصلي، يقول الحمد لله عندك عبادة الذكر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أعظم العبادات. لا أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. قال الآخر: أنا أجد وقتا في الليل. قلنا الحمد لله، صلاة الليل في هذه الأيام النهار قصير والجو بارد، عبادة الصيام. من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
ورد الشتاء غنيمة المؤمن، نعم الغنيمة الباردة الشتاء للمؤمن، قصر نهاره فصامه وطال ليله فقامه. حينئذ فمن الوسائل اختيار العبادة المناسبة. آخر يقول أنا والله العبادة المناسبة عندي إني إيش أحط في الجوال 1000 رقم وأخذ الرسائل الطيبة التي فيها دعوة إلى عمل صالح فأبثها من هذا الجوال. الله أكبر، من أحسن الأعمال. الآخر قال إيش في الأنترنت، البريد الإلكتروني هذا والله ما يكلفني شيء بضغطة، وبالتالي أنا أتقرب إلى الله عز وجل بذلك. لكن لابد أن يحسن الإنسان اختيار ما سيبثه، ولا يبث شيئا إلا وقد تحقق من مصدره، لئلا يكون ممن كذب على الله ونسب إلى الله وإلى شرع ما لا يتأكد منه. لكن إذا أخذه من مصدر موثوق برئت ذمته في هذا. ومن خلال هذا أذكر وسيلة من وسائل المؤمن في حياته في الغرب، ألا وهي الدعوة إلى الله. لأن الدعوة إلى الله ليست خاصة بالمسلم الذي في بلاد الشرق، يدعو نفسه إلى طاعة الله، يدعو إخوانه المسلمين إلى الالتزام بأحكام هذه الشريعة. انظر قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. شف، أدعو إلى الله، ما يدعو إلى حزب ولا إلى منظمة ولا إلى مؤسسة، إنما يدعو إلى الله على بصيرة، يعني على نور وعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل من كان تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم فهو يسير على طريقته في الدعوة إلى الله. كذلك ما يتعلق بالتزام المبادئ الشرعية التي جاءت بها هذه الشريعة هي من أعظم الوسائل للمسلم في الغرب لدفع الغربة التي يعيشها. من ذلك مثلا العدل وعدم الظلم، إنك إذا التزمته دفع عنك الغربة وأضاء الله لك طريقك وجعل لك محبة في قلوب خلقه. هكذا أيضا حرص المسلم على ستر عورته، فإن ستر العورات مما جاءت به الشريعة. هكذا أيضا القيام بالواجبات المناطة بالإنسان، سواء تجاه زوجته أو تجاه أبنائه أو تجاه والديه أو قرابته ورحمه أو جيرانه حتى ولو كانوا غير مسلمين. كذلك التخلق بالأخلاق الفاضلة التي جاءت بها الشريعة، حلما وتواضعا وأناتا إلى غير ذلك من الأخلاق الفاضلة، فإن هذا من وسائل محافظتك على دينك، تتقرب بذلك لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ضمين ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. كذلك في تعامل الإنسان مع غير المسلمين لا يكون متكبرا ولا يكون ذليلا، لا يكون متكبرا لأن الكبر مذموم في الشرع، ولا يكون ذليلا، لا ينبغي بمؤمن أن يذل نفسه، بل يكون معتزا بدينه. كذلك من الأخلاق التي أو من الصفات التي تقي الإنسان بإذن الله ما يتعلق آثار الغربة أن يحرص على أن يقلب حياته لتكون كلها طاعة لله عز وجل. عندما يقابل إخوانه بوجه طيب يقول ليش تقابلهم؟ ليش؟ قال مجاملة. نقول لا، هذه ليس الطريقة الشرعية. قابلهم، قل أنا أقابلهم بالوجه الحسن البشوش المبتسم لله، لأن الله أمرني بذلك، فإن تبسمك في وجه أخيك صدقة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا تقوم بأمر أبنائك بالصلاة؟ لماذا تربيهم أحسن تربية؟ لماذا تختار لهم المدرسة الطيبة؟ تقول لله، لأن الله أمرني بحسن تربية أبنائي. لماذا تأكل؟ تقول إيش؟ لله، ليتقوى بدني على طاعة الله، فإنك إذا نويت ذلك كانت كل حبة رز، وش يأكلون هنا؟
كسكس. كسكس.
كل حبة إيش؟
كسكس.
من اللي يقولون أخوان؟ ما أعرف أنا.
سميد.
فإنه حينئذ يكتفي حسناتك حسنة، لأنك نويت بذلك التقرب لله عز وجل. بل إذا نويت بنومك أن تتقوى على طاعة الله، نمت مبكرا لتؤدي الصلاة، صلاة الليل أو صلاة الفجر مع الجماعة، فحينئذ كل ثانية في نومك تسجل في ميزان حسناتك. الله أكبر، ينام مرتاح قرير العين ويكتب في حسناته. لكن أين العقلاء؟ في واحد منكم ينوي هذه النية؟ ما في ولا واحد. الشكوى لله، الشكوى لله، الشكوى لله. أيضا من ما يتعلق بهذا أن يحرص الإنسان على التزامه بالأنظمة التي تقرها الدولة. أنتم قدمتم هنا بشرط أن تلتزموا بالأنظمة واللوائح المقرة من قبل الدولة التي تريدون عليها، ومن هنا فيتقرب الإنسان لله بالتزامه بذلك، لأن هذا من الوفاء بالعهد. والله تعالى يقول وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإذا التزمت بذلك تقربا لله كنت مأجورا مثابا. هكذا أيضا مما يتقرب به الإنسان أن يتعاون مع الجميع على ما فيه خير ومصلحة وسعادة للناس. إذا كان فيه إغاثة للملهوف تقرب لله ببذل المال فيه، وتقرب لله بالتعاون مع الآخرين في ذلك السبيل. في كل كبد رطبة أجر، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقري الضيف ولو كان غير مسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يزور المريض ولو كان غير مسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يتخلق بالأخلاق الفاضلة مع الجميع ولو كانوا غير مسلمين، وكان صلى الله عليه وسلم يتجنب نقض العهود ولو مع غير المسلمين، وكان صلى الله عليه وسلم يحسن إلى الآخرين ولو كانوا غير مسلمين. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى جاءت النصوص بالأمر بإحسان القول، وقولوا للناس حسنا. إذن هذه هي وسائل جعل الإنسان يتقرب لله عز وجل بتمسكه بدين الإسلام في الغربة وفي بلاد الغرب. يخالط الناس يتقرب لله عز وجل بهذه المخالطة ولو كانوا غير مسلمين، ليدعوهم ويرشدهم وينصحهم. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، هل بقي في بيته أو كان يخالط الناس وكان يذهب إلى القبائل في أماكن تواجدهم وذهب إلى الطائف؟ هذا كله تقرؤون في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لو عرفنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطبقناه لكان ذلك سببا من أسباب سعادتنا دنيا وآخرة. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ومن رضانا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم اقتداؤنا به، سيرنا على طريقته. قد يقول قائل هناك طوائف أو أشخاص ينتسبون إلى منظمات تسعى لمحاربة الإسلام والمسلمين، فما هو الهدي الشرعي في مثل هذا؟ وكيف ندفع الغربة فيما يتعلق بالتعامل مع مثل هؤلاء؟ ادفع بالتي هي أحسن. لو طبقنا الطريقة الشرعية بتوضيح الحكم الشرعي وبيانه للناس لأجل أن لا يشوهوا دين الإسلام، ولو طبقنا دين الإسلام في أنفسنا، لكان ذلك مؤديا إلى اندحار هذه الجهود التي تسعى لمحاربة الإسلام والمسلمين. أنت لا تجابههم بعملك، عملك سبب، تجابههم بقدرة رب العالمين. فأنت ابذل ما عليك على وفق أحكام الشرع، وبالتالي فإن الله سيدافع عنك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وليست السبب تأتي به من منطلق عاطفة. عندما نجد شخصا قد يهاجم الإسلام والمسلمين، إما في الصحيفة أو في غيرها، قد تكون العاطفة أن نقوم بمهاجمته وأن نقوم بإيذائه، لكن دين الإسلام ليست هذه تعاليمه. فلو سرنا على التعاليم الشرعية الدينية لكان الله جل وعلا هو الذي يدفع ذلك الأمر. الواجب عليك توضيح الحكم الشرعي، الواجب عليك العمل بمقتضى هذه الأحكام، الواجب عليك السير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، والباقي على رب العالمين، سيكفيك الله شأنه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إذا نظر الإنسان إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أهل مكة، كيف كان يعامله؟ كانوا يعاملونه بالسوء والأذى، وخرج من مكة إلى المدينة وهم يطاردونه، وقد جعلوا لمن يأتي به حيا أو ميتا كم 100 من الإبل، 100 تقول مليار. حتى وصلوا إليه في الغار يقول أبو بكر والله لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وبعد سنوات يأتي فاتحا يترجونه ويطلبون منه العفو، ويكون هذا بغدر منهم من أهل مكة. أنتم تعرفون في صلح الحديبية حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلح، حتى بعض الصحابة قد بقي في نفسه ما بقي، نحن أتينا للعمرة محرمين كيف يصدون عن العمرة، ومع ذلك صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم ويذبح هديه ويتحلل من إحرامه ويعود. والله لو أن واحد منكم كان إيش يحكم عاطفته ويقدمها على الشر، فقال ذلك الصحابة وهم أفضل منكم. فالمقصود أن المؤمن لا يتعامل مع ما يرد عليه بعاطفة مجردة، وإنما يتعامل على وفق كتاب وسنة، وبذلك يسلم ويسعد في الدنيا والآخرة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين، وأن يتجاوز عنا وعنكم، وأن يرفع درجاتنا ودرجاتكم. اسمحوا لي، كان المفروض أني ما أطول عليكم، خذينا ساعة، ولعلكم تعذروني وتسامحوني.
أحسن الله إليك شيخ، الليل طويل
ما سامحتوني. سامحتوني.